صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ما عرفناك حق معرفته. وتقدم بعض الاحتمالات في هذا الحديث الكريم. ومهما يبلغ البشر من الاحتمالات لكلمات العظماء فبتحت وجها او وجوها من تلك الابعاد العظيمه. وقال البعض في المقام يمكن ان تقرا ما بنحو الموصول بمعنى الذي عرفناك حق معرفته سيكون حق معرفته مبتدا مؤخر والذي عرفناك خبر مقدم. فتكون العبارة هكذا: ما عرفناك أي الذي عرفناك حق معرفته فإذا الاحتمال الأخير هو ما بمعنى الموصول وحق معرفته عليه السلام مبتدا مؤخر. فتكون القراءة ما عرفناك يعني الذي عرفناك حق معرفته لا حق معرفته كما تقدم بناء على السالبه بناء على ما النافيه ما عرفناك حق معرفته. لكن الاحتمال الاخير اليوم ما عرفناك حق معرفته اولا وقبل كل شيء هذا بعيد عن الاثار. ما بمعنى الموصول وحقا بمعنى المبتدأ المتأخر. فالذي عرفناك حق معرفتك أي حق معرفتك الذي عرفناك هذا بعيد عن مشاكل الألفاظ ومتفاهم الكلمات. وثانيا حتى من قال بأن ما بمعنى الذي وعرفناك يعني هو حق معرفتك الذي به عرفناه أيضا أرجعها بالمآل إلى السلف بمعنى الذي عرفناك يا إلهي هو حق معرفتك لأن حق معرفة عالم الإنسان أن يعرف هذا القدر من العرفان، لأن الممكن ليس مستحقا للعرفان أزيد وأكثر مما هو من شأنه ومن وجوده، فهو اعتراف بالعجز مرة ثانية ولا يمكن ولا يعقل أن يكون بمعنى الذي عرفنا فهو العرفان التام الذي هو من شأنك، فإن هذا بعيد عن ساحة العظماء، بعيد عن ساحة الرسول الأعظم. أن يقول المعرفة الإنسانية هي حق المعرفة بالنسبة إلى الحق الوجود الوجود اللامتناهي. فإذا حتى من قال بمعنى الموصول وجعلها بمعنى الإيجاب وجعل حقه بمعنى المبتدا قال الذي عرفناك يا إلهي هو حق معرفتك، يعني حق معرفة وجود الإنسان إلى وجود الواجب. هذا هو حق معرفتنا بالمستقبلين، يعني حق معرفة القاصرين، حق معرفة العاجزين، حق معرفة من يعترف بأن الوجود الرابط مهما بلغ فهذا حق معرفته، ولا يتمكن أن يتجاوز عما هو من شأن حق معرفته. فيرجع بالمآل إلى من؟ إلى معنى سلبي. واضح العبارة؟ وقد تقدم فيما مضى أن قلنا أن هناك فرق بين عرفان العظماء وعرفان الجهال. الجاهل دائما ينظر الى دائما ينظر الى ما دونه، فاذا كان طالبا من الطلاب خرج من قريه وجاء الى الحوزات العلميه أو ذهب إلى المدارس الغربية أو الشرقية، لما يعود إلى بلاده وينظر إلى أبناء قريته ويراهم أقل منه معرفة، فإذا قاس نفسه إلى الأدنى منه أصيب بالحسد والغرور أنه ساد أفراده وفاقهم. هكذا يكون القياس عند الجهال، هكذا يكون القياس عند القاصرين. لكن العظماء لما كان المطلوب والمشاهد لهم وما هو محط أنظارهم هو الوجود اللامتناهي الإلهي، مهما يكون منهم الفرق ومهما يبلغ منهم الفرد إلى قمم الكمال يراها لا سيئة في قبالي في مقابلي ساحة لا وجود الحق، ساحة الحق سبحانه وتعالى. فهم دائما يعيشون الاعتراف بالقصور، يعيشون حال الفناء والانتكار. فالأولى القول في المقام إلهي ما عرفناك حق معرفتك، حق المعرفة هي من شأنك يا إلهي، لا يعرف الحق إلا الحق، لا حضور للحق إلا لنفسه. فهو اعتراف لأن من كان جاهلا وعرف كلمة أو كلمتين يظن بنفسه العاجز. ولذا نرى الكثير أو البعض من الطلاب بمجرد أن يدخل إلى حوزة أو إلى كلية أو جامعة يصاب بالغرور، يصاب بالكبرياء. من بعد فترة إذا سار في ميادين العلم يأخذ بالنزول شيئا بعد شيء، حينما يفهم أن العلم ليس هو الألف والباء، بل العلم في كل ميدان من ميادينه لو قضى الحياة بكل هذا ما بلغ إلى شيء. هذا وهو عرف ميدانا من ميادين العلم، فكيف بالأنبياء وكيف بالأوصياء وكيف بالعظماء؟ فإنهم لمسوا حقيقة الفقر البشري، فإنهم لمسوا حقيقة الفقر البشري في كل أبعاده وجودا وعلما وتوجها ودراية، فقالوا بكل إصرار: إلهي ما عرفنا حق معرفته، لأن حق المعرفة ليس هي من شأن عالم الإنسان. فإقرار بعدم المعرفة وهو آخر ميادين العرفان، وهو الاعتراف بأنهم لا يعرفون. واضح المسألة؟ يعني الاعتراف بأنهم لا يعرفون ما هو من شأن الذات، وإن كانوا يعرفون ما هو من شأن ظهورات الذات وتجليات الذات. فما هو من شأن تجليات الذات وظهورات الذات في مكتبة عالم الأسماء، في مكتبة عالم الظهور، هو من شأن عرفان الأنبياء ومن شأن عرفان المقربين. لكن هناك مرتبة وهي مرتبة الذات، مرتبة وهي مرتبة الغيب، مرتبة وهي مرتبة عدم الظهور. فهذه إقرار بالعجز لكل عارف. أما الجاهل فقد يتكلم بما لا يعرف. وهناك عبارة موجودة أيضا وهي: إلهي ما عبدناك حق عبادتك. وهناك عبارة موجودة أيضا وهي: إلهي ما عبدناك حق عبادتك. وتفسيرها على صدق ومنهج ما تقدم من تفسير إلهي ما عرفنا حق معرفته تتضح وتتبين. ولذا لا نتوسع في الكلمات. ولا يتحقق شيء في العقل ولا في الخارج إلا به. فمن بعد ما عرفنا أن الوجود هو أعم الأشياء، وصل عمومه إلى مرحلة شمل القسيم وهي الماهيات، وشمل النقيض وهو العدم، هكذا عموم لا يتحقق شيء إلا به. فبلحاظ المفهوم الوجود أعم الأشياء وليس كلامنا في المفهوم. فإذا الكلام بلحاظ السعة والسريان الوجودي، والسريان والسعة الوجودي للحقيقة الحقة الإلهية بما لها من الأسماء والظهور، بما لها من التجليات، بما لها من الفعل، هي أعم الأشياء. فلا يتحقق شيء في العاقل، لأن كل ما يتحقق في العاقل ولو كان صورة للعدم فهي وجود ذهني. ولا يتحقق شيء في العقل، لأن كل ما يتحقق في العاقل هو صور ذهنية مخلوقة للحق، هي من تجليات وظهورات الحق. ولا في الخارج إلا به، أي إلا بالوجود، لأن الوجود أعم الأشياء. فلا يتحقق شيء في الذهن أو في الخارج إلا به، فهو قوام الأشياء. وعليه كما سيأتي لا واسطة بين الوجود والعدم. هذه مقدمات يريد أن ينفي احتمال المحتملين وهم القائلون بالواسطة كالحال وما شاك لها بين الوجود والعدم. وسيأتي أنهم لماذا تصوروا هذه التصورات، ولماذا ذهبوا إلى الواسطة بين الوجود والعدم. فإذا ولا يتحقق شيء إلا به، فهو أي الوجود. وأراد به الإشارة إلى عموم الوجود وسريانه، فهو أي الوجود المحيط المحيط والمراد من الإحاطة أرض التوجه، لأن عشنا ظروف عالم الإنسان وظروف عالم الدنيا وظروف عالم الزمان، بمجرد أن نسمع محيط نظن شيء يحيط به شيء آخر، يحيط بظواهره، يحيط بظواهره من جهات مساحته وأمثال هذه الأمور. الإحاطة القيومية هي إحاطة للذات وللعراض، هي إحاطة للظاهر والباطن، هي إحاطة بالسبق العلي واللحوق الغائي، هي إحاطة بكل واقع الشيء. فليست إحاطة شيء بشيء، وإلا لكان للمحاط حقيقة في مقابل المحيط، وليس الأمر من هذا القبيل. لا محيط في مقابل المحيط، لا محاط في مقابل المحيط، لأن المحاط كل واقعه وكل حقيقته هو شأن من شؤون المحيط. فالإحاطة هنا إحاطة قيوم، لا إحاطة شيء بشيء، كإحاطة السور البلدي بالبلد. هناك إحاطة تشمل الظواهر، تحيط بظواهر الشيء، تحيط بالأمور الخارجة، لا تشمل الأمور الباطنة للشيء. لكن الإحاطة هنا إحاطة بجوهر الشيء، إحاطة بعرض الشيء، إحاطة بسبب الشيء، إحاطة بغاية الشيء. فهو الظاهر والباطن، هو الأول والآخر، هو القيوم بحقائق الأمور. بل فهو المحيط والإحاطة ظاهرية وباطنية، والإحاطة إحاطة ثابت ولاحق، والإحاطة إحاطة ذات وعراض، والإحاطة ها هنا إحاطة شيء بحقيقة الشيئية، بأمر مندس في حقيقة الاندكار. فإذن ليس من باب شيئين يحيط أحدهما بالآخر، بل فهو المحيط ذاتا بجميعها، فهو المحيط إحاطة ذاتية، إحاطة حقيقية، إحاطة بذاته وواقعه، يعني واقعه الإحاطة، وحمثله واقعه سبحانه وتعالى الإحاطة في كل الحقائق والأشياء. لأنه لا ننسى أن كل صفة للحق سبحانه وتعالى هي عينه ذاته، فليس الله محيط بل الإحاطة ذاته، ليس الله ظاهر بل الظهور ذاته، ليس الله باطن بل البطون ذاته، وأمثال هذه الأمور. فهو المحيط بجميعها، والمراد من جميعها جميع الأشياء. محيط بذاته، يعني بنفس ذاته محيط بالحقائق، لأن الصفات عين الذات. بل ولذا قال: وقوام الأشياء به، والمراد من الأشياء الماهيات، قوام الماهيات به، قوام يعني ما ليس هناك من ذاتية لشيء، فهو المزوج للزواج، فهو المزوج للزواج. وقوام الأشياء، فإذا الإحاطة إحاطة قيومية وليست إحاطة سور ببلد. وقوام الأشياء وهي الماهيات به، أي بالوجود، يا وجود هذا يتكلم عنه، الوجود الشخصي الذي هو حقيقة الحقائق، الذي لا شيء يكون بأزائه، وقوام الأشياء وهي الماهيات، أو المراد الأشياء والماهيات بما لها من الوجودات الخاصة، بما لها من الوجودات الخاصة. فذوات الأشياء قائمة، فذوات الأشياء قائمة في الوجود، فكما وأن في الأمور الماهوية، في الأمور الماهوية ذات النوع قائم بالجنس والفصل، ذاته قوامها بالجنس والفصل، فكما وأن في الأمور الماهوية ذوات الأنواع قائمة بالأجناس والفصول، فلا هوية للأنواع بلا أجناسها وفصولها، كذلك في الأمور الوجودية الوجودات الخاصة، الوجودات الإنسانية قوامها الوجود المطلق الإلهي، قوامها الوجود المطلق الإلهي، لا أنها أشياء متعلقة بالوجود المطلق الإلهي. فرق بين كونها أشياء متعلقة وبين كونها نفس التعلق. فالوجودات الإنسانية نفس التعلق بالحقيقة المطلقة الإلهية، يعني بالوجود اللامتناهي الإلهي. بلي فقوام الكثرات كما قالوا، فقوام الكثرات كما قالوا، كثرات الإنسانية بهذه الحقيقة الحقة، بهذه الحقيقة الحقة، لأن الآثار ترجع إلى الوجود، لأن الآثار ترجع لمن؟ لا أثر للذاتية، ترجع للوجود، والوجود الرابط والوجود بالعراض لا بد وأن يرجع إلى الوجود الإسمي، إلى الوجود المستقل، لأن كل ما بالعرضي لا بد وأن يرجع إلى ما بالذات. بل وقوام الأشياء به، لأن الوجود لو لم يكن لم يكن شيء. خلاصة الكلام، لو لم يكن الوجود لم يكن شيء، لأن الشيء المفروض في الوهم الذهني إما هو العدم والعدم لا شيء له، أو الشيء المفروض هي الماهية والماهيات من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، لا سابقة ولا لاحقة، ولا لها أي حكم من الأحكام. فإذن لأن الوجود لو لم يكن لم يكن شيء، والكون الوجودي هو الكون لتلك الحقيقة الحقة، الكون الوجودي ليس لي أنا كوني، وإن ووجودي الإنساني محيط بحيثية سعديدية، محيط بحيثية تقييدية، وما كانت حقيقته محيطة بالحيثيات ليست كونا. فإذا هي ظهور لكون، هي تجلي لكون، هي أثر لكون، لأن الوجود لو لم يكن لم يكن شيء، لا في الخارجي، لا في الخارجي ولا في العقل. واضح العبارة؟ لا يعقل كون لا في خارج ولا في عقل إلا لحقيقة الوجود بما لها من الظهور. فهو أي الوجود المطلق، فهو أي الوجود المطلق مقومها، أي مقوم جميع الأشياء، مقومها أي مقوم جميع الأشياء، يعني قوام الأشياء به، لا أن الأشياء مرتبطة به، أي مقوم جميع الأشياء. فشيئية الأشياء ذاتا وهوية به، فشيئية الأشياء ذاتا وهوية به، يعني أصلا لا ذات للذوات والماهيات لولا الوجود، الماهيات أوهام لولا الوجود، حتى في الذهن لولا الإعمال الذهني بغض النظر عن الوجود الذهني لما أمكن أن نفرض الماهية. فشيئية الأشياء ذاتا وهوية، يعني لو نظرنا إلى الأشياء بلحاظ ماهيتها فمذوق ذاتها هو الحق، ولو نظرنا إليها بلحاظ إمكانها الفقري فالإمكان الفقري عين الفقر والإصباط والانكسار، فالممكنات بكل ملاحظاتها ذاتا وهوية هي عين التعدد بالحق سبحانه وتعالى ذاتا وهوية، فهو علة وجودها، فهو علة وجودها ومنشأ ظهورها. فبه حصلت الماهيات، فبه حصلت الماهيات على عنوان التحقق، فبه حصلت الماهيات على عنوان التحقق. فإذا كان الأمر هكذا وكانت شيئية الأشياء به، فإذا العارف يلتفت ويتوجه على أنه لا يعرف الشيء إلا بالحق. فإذا عليه يعرف العارف نحن للحجب والحصول، نحن لعلنا نعيش الغفلة لأننا نيام لا نشاهد تلك الحقيقة. العرفاء شاهدوها فقالوا ما وجدنا شيء إلا وجدنا الله قبله وبعده ومعه، وحنفلة ومعه، قيومية هي مع الأشياء وقبلية هي للعلمية وتأخر هي لأنه غاية الغايات. بل وعليه فإذا لا يعرف شيء إلا بالحق، وعليه فإذا لا يعرف شيء إلا بالحق. فالعرفاء عرفوا الحق فبالحق عرفوا الأشياء، ونحن إن كنا أهلا نعرف الأشياء والآيات فبالأشياء نعرف الحق إن كنا أهلا، وحسب الظاهر الإشكال في هذا أيضا. وعليه فإذا لا يعرف شيء إلا بالحق لأنه حقيقة الحقائق، لأنه مذوق الذوات، فله الإحاطة القيومية، فله الإحاطة القيومية المحيطة بالظواهر والبواطن والذوات والعرض، المحيطة بالأشياء جزءا وانقساما، المحيطة بالأشياء قبل كونها وبعد كونها وحين كونها. ما كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أقل مخرجا من عيسى عليه السلام وهو يكلم الناس في المسجد، لكن دور التكاليف ومناسبات الإظهار تختلف، فهذا يؤذن له أن يتكلم في المسجد، وذاك يقال له لا تحرك به لسانك، لا تحرك به لسانه، لولا وجود العرفان الفعلي لما منع من الإظهار، لما منع من الإظهار، فقد تغلبه الرحمة وقد تأخذ به ميادين الإرشاد، فيريد أحياء يقول له الله سبحانه وتعالى الأحياء له ضربه الخاص وصلنا. فإذا هذا عرفان في مرحلة العلم السهودي، عفوا في مرحلة العلم الحصولي والارتسامي التطبيقي، ثم يتجاوز إلى مرحلة الشهود، ثم يتجاوز العلم بأن يصير الموجود هو حقيقة العلم، أي ظهور للأسماء فهو مصداق الظهور الخارجي. هذه مراتب العلم. والرسول الأعظم ليس علمه علما شهوديا، هو فوق هذه المراتب، هو حقيقة العلم العيني للصفات والأسماء الإلهية، فليس شهودا، هذه مراتب العلم. الحجر يعلم والحيوان يعلم والإنسان يعلم بمقدار ما يخرج من القوة إلى الاستعداد، من القوة إلى الفعلية، والملك يعلم والرسول يعلم. العلم التصوري والعلم الشهودي، العلم الشهودي والعلم التصوري كلها تحت مرتبة العلم الذي هو ظهور الشيء خارجا، فهم ظهور الأشياء، فهم عصمة التكوين، فهم عصمة التكوين، أي فهم في واقعهم، في واقعهم عين الاستلام للحقيقة وعين البث للحقيقة، لأنهم ظهور الحقيقة. فلا خدشة في استلامهم للوحي، لأن فطرتهم كشف لتلك الحقائق، ولا خدشة في بثهم للوحي. ولذا من لم يقل بالعصمة، ولذا من لم يقل بالعصمة فعليه أن يجدد معارفه في مسائل الدين وفي مسائل التوحيد. من لم يصل إلى مرحلة درك أن الأنبياء والأوصياء يجب أن يكونوا محسومين، عليه أن يجدد الدراسة في معارف الدين، لأنه لم يصل إلى مرحلة إرسال الظهور وتجسيد الأسماء والصفات الإلهية. فمن الواجب، من الضروري القول بعصمة الأنبياء، القول بعصمة الأوصياء، لأنهم ظهور الحقيقة، ولأنهم يريدون إظهار تلك الحقيقة وتجسيد تلك الحقيقة في الخارج. فلو كانوا في استلامهم للحقائق أو في بث الحقائق يصابون بزيادة ونقصان، لما كانوا حجة ولما كانوا ظهورا للأسماء والصفات، حجة على الآخرين وظهورا للأسماء والصفات، لأنهم الوحدة الظلية الحاقية عن الوحدة اللامتناهية الإلهية. فإذا من لم يقل بالأسماء، من لم يقل بالأسماء عليه أن يجدد دراسته في المعارف الإسلامية. بل تقوى مقومها أي مقوم الأشياء كما قلنا، فلولا الوجود المطلق الواجب بالذات لما كان هناك فرض للوجودات الخاصة. أقل فرض ليس لها، لا فرض لها، لا أنها في مقابل الحق. فلولا الوجود المطلق الواجب بالذات لما كان هناك فرض للوجودات الخاصة، لأن الوجودات الخاصة تعلق لا أنها متعلقة بالحق. من بعد ما يقول القيصري ولا يتحقق شيء في الحق ولا في الخارج إلا به، فهو المحيط بجميعها بذاته وقوام الأشياء به، لأن الوجود لو لم يكن شيء لا في الخارج ولا في العاقل، بل هو مقومها. جاء ليتجاوز عن هذه الكلمات، جاء كنفر واحد يعني سر مع الإنسان حتى يأخذ به إلى التدريب، فلما أخذ به إلى التدريب وأذعنت نفسه بواقع الربط والفناء، قال له بل هو عينها، بل هو أي الوجود المطلق حقيقة الحقائق، الوجود الشخصي الإلهي عينها، أي عين وجود الأشياء، أي عين وجود الأشياء. بكل فن الاصطلاح ولا يجوز لإنسان أن يتسارع إلى النقد قبل معرفة الأصول. للفلاسفة الصلاح فلا يجوز رد الفلاسفة إلا من بعد معرفة فن الفلسفة، ولا يجوز رد كلمة تصدر من فقيه أو أصولي إلا بعد معرفة ذلك الفن. كذلك للإرسام الصلاحاء، وعلى الطالب دائما أن يبني نفسه أولا وقبل كل شيء على الإذلال حتى يعرف الشيء أولا، لأنه إذا أصيب بالغرور قد تنطوي نفسه على النقص قبل الإحسان. وهذه من المشاكل الكبرى بالحوزة، أن تنطوي النفس على النقص على الرد، يعني يحاول قبل كل شيء أن يجعل نفسه نقادة موردة للإشكالات قبل أن يعرف ويتكلمه. ومهما بلغ الإنسان في الاستعداد وفي البكاء، البكاء يعينه إذا كان يتكلمه عند أهل المعرفة في سن من السنين. أما بالمطالعات وبالدراسات التي لن تكون تحت قيمومة أستاذ فلا تكون صحيحة. فكم من مورد على الفلاسفة لم يعرف فن الفلسفة، وكم من مورد على العرفاء لم يعرف فن الإرسال، لأنه طالعه وطالعاه وسمعه سماعا وأمثال هذه الكلمات. فإذا أرجو التوجه، هذه العبارة بل هو عين الحقائق أوجبت إشكالات على العرفاء، لأن العارف أولا يرى نفسه في حال الثناء ويرى نفسه في حال الانبكاس ويرى القيومية للحق سبحانه وتعالى، ثم تأخذ به الأمور إلى أن يرى نفسه عين الحق، أن يرى نفسه عين الحق. وأي حدود وأي اتحاد وأي جهل أكبر من هذا الجهل، أن يرى الإنسان نفسه عين الحق سبحانه وتعالى. نعم، لو قال قائل بمثل هذه المتاهات لكان جهلا، لكان إلحادا، لكان غواية وخروجا عن المسجد. لكن كيف يكون العارف وهو الذي وهو العارف الحقيقي يتكلم، لا من نسب نفسه إلى الأفكار؟ هناك فيلسوف وهناك متفلسف، هناك عارف وهناك من يدعي العرفان. نحن لا نتكلم بجهال لبسوا لباس غيرهم، نتكلم بالعرفاء. العارف الذي يرى الوجود الإنساني عين الفقر والفناء كيف يقول باتحاده مع الواجب الذي هو عين الغناء والسلام؟ محض الفقر كيف يتحد مع محض السلام؟ محض الفقر كيف يتحد مع واقع الوجود الواجب بالسلام؟ هذا لا يعقل أن يقدر الإنسان العاقل فهم الإصلاحات فضلا عن كونه لمس الحقيقة لمسا بباطنه وبفكرته. فإذا ما المراد من مثل هذه العبارات الموهمة؟ بل الوجود المطلق عينها، أي عين وجود الحقائق، أي عين وجود الممكنة. ظاهر العبارة فيها السائبة، سائبة الانحراف، سائبة الضلالة، البعد عن الحقيقة. بل هو عينها في مراتبه ويبقى فيه، بل هو عينها وين؟ بل هو عينها إذ هو الذي يتجلى في مراتبه ويظهر بصورها. يقول العارف بل الحق عين الحقائق، لكن أين؟ لا في مرتبة غيب الغيوب، فإن هناك ليس لشيء معه كون، ولا في مرتبة الأحدية والذات، فإن هناك ليس معه شيء، ولا في مرتبة الواحدية بما لها من الأسماء والصفات، ها هنا الأسماء والصفات بما هي 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 عين الذات، فليس معها شيء لأنها شأن الخطيب سبحانه وتعالى. ولذا قال الذي هو الذي يتجلى، يعني هو عين الأشياء في مرتبة التجلي، يعني الأشياء كل حقيقتها هي عين الارتباط بالحق سبحانه وتعالى. وليس هناك رب شاهد أشياء فقيرة وأعطاها تحققا في مرتبة التجلي، في مرتبة الظهور، أي في مرتبة الإشراق والعطاء. حقائق الأشياء مرتبطة به، هي عينه في مرتبة الظهور والتجلي، لا في مرتبة الذات، لا في مرتبة غيب الغيوب، لا في مرتبة الأحدية، لا في مرتبة الواحدية. هي عين الحق في مرتبة من؟ في مرتبة التجلي، لأنها عين التجلي الإلهي، لا شيء تعلق به التجلي الإلهي. واضح العبارة؟ فالهواء أي الوجود المطلق، عينها أي عين وجود الأشياء، لكن لا بمعنى الحلول، لا بمعنى الاتحاد. أصل الحلول والاتحاد من عرف معناهما عرف أنه من الممتنعات اتحاد اللامتناهي مع المتناهي، حلول اللامتناهي في المتناهي، أصل من المحال. كما قلنا إذا تحصرون في شبهة ابن كمونة، شبهة ابن كمونة ما دامت في مراحل التصور والوهم والخيال لها فارغ، لكن إذا استقرت في مرحلة العقل والفطرة كانت وهما باطلا في ذاتها لعدم إمكان تحقق لا متناهيين. وإذا حدا ما كان وجودين واجبين مثلنا، فإذا بعض الأمور في مرحلة الوهم، يعني ما دامت تعيش في مرتبة العقل الوهمي لها فرق، لكن إذا خرجت من مرحلة العقل الوهمي إلى مرحلة العقل الاستدلالي، إلى مرحلة العقل المدرك للكليات، كانت فرضا باطلا وتصورا باطلا. وصلنا؟ ولذا قالوا احتياج الممكن إلى العلة من الضروريات. عند الالتفات إلى مفردات القضية وجعلها في مرتبة العقل المدرك للكلية لا في مرحلة التصور الأولي، هؤلاء أيضا نقول بل هو عينها أي عين وجود الأشياء، لكن أرض صوتها في مرتبة التجلي والظهور، في مرتبة التجلي والظهور، يعني ليست متعلقة به في مرتبة الظهور، بل هي عين ظهوره في مرتبة التجلي والظهور. فهو عين تحقق الأشياء، فهو عين تحقق الأشياء بلحاظ وجودها، يعني وجودها عين الظهور الإلهي، وجودها عين الارتباط والاندكاس بالحق سبحانه وتعالى، وليس شيئا مرتبطا، وليس شيئا تعلق به التجلي. فهو عين تحقق الأشياء بلحاظ وجودها لا حدودها وما هيها. فالحق عين الأشياء وجودا، لا عين الأشياء حدا، لا عين الأشياء ماهية. الماهيات ليست عين الحق، هو عين الأشياء وجودا. يعني عين الأشياء وجودا، يعني الأشياء بوجوداتها الخاصة الناقصة هي ظهور الحق، والأشياء بوجوداتها الناقصة كمال وجودها عند الحق، خزائن وجودها عند الحق. ما من شيء إلا وعند الله خزائن ذلك الشيء، لأن الوجود اللامتناهي مشتمل على كمال الوجود القاصر. فالوجود القاصر رشحة عليه السلام من رشحات ذلك الوجود اللامتناهي. أرض التوجه، فهو عينها في مرتبة التجلي والظهور، لا في مرتبة الذات. مو أن الأشياء عين الحق في مرتبة ذاته والعياذ بالله، لا في مرتبة الذات والهوية المطلقة، لأنه ليس معه شيء في تلك المفسدة، لأنه ليس معه شيء في تلك المفسدة كما تقدم باتفاق المتكلمين وباتفاق الحكماء وباتفاق العرفاء وباتفاق الفقهاء وباتفاق كل عاقل. فالهوية الحقة، فالهوية الحقة في مسجد الزار، في مسجد غيب الغيوب، بما هي فوق مسجد الظهور والسجود، فوق مسجد الظهور والسجود. فتلك الحقيقة، فتلك الحقيقة كما ورد عن لساني، عن لساني مصابيح العصمة، كما ورد عن لساني تجليات الظهور اسمي للحق في مرتبة العين والخارج، وهم المعصومون من الأنبياء والأوصياء، فقال قائلهم لا يناله غوث الفطن، فقال قائلهم لا يناله غوث الفطن ولا يدركه بعد الهمم. تلك مرتبة فوق مراتب الإدراك، تلك مرتبة فوق مراتب الإنسان. لا يناله غوث الفطن ولا يدركه بعد الهمم. ومن أراد أن يتوجه إلى بعض أبعاد هذه الكلمات فعليه أن يراجع كلمات المعصومين من نهج البلاغة وما ساق لها من الكتب العظيمة. بل إذ هو الذي يتجلى، إذ هو أي الحق، إذ هو أي الوجود المطلق الذي يتجلى في مراتبه. هذه تجليات مراتبه، أتوجه وقلنا رفيع الدرجات، هذه تجليات الدرجات، هذه ظهورات الدرجات. فهو ظهر في مرتبة من العالم بالعالم الطبيعي، وظهر في مرتبة بالعالم المثالي، وظهر في مرتبة بالعالم المجرد. هذه ظهورات أسمائه، عبر عنها بلسان الشرع، هذه آيات الحق سبحانه وتعالى. بل إذ هو الذي يتجلى في مراتبه ويظهر بصورها، أي بصور المراتب، ويظهر بصورها أي بصور من؟ أي بصور المراتب. فالكلام إذن في العينية في مقام التجلي، فالكلام إذن في العينية في مقام من؟ في مقام التجلي. فالمراد من العينية في مقام الفعل، يعني الأشياء عين فعله لا متعلقة بفعله، واضح مثلا؟ فالمراد من العينية في مقام الفعل، أي أن الأشياء والوجودات الفطرية الإنسانية هي عين فعله لا متعلقة بفعله. في مقام الفعل والظهور والتجلي، لا في مرتبة الذات، فسبحانه عن وهم المتوهمين، فسبحانه وتعالى عن وهم المتوهمين وعن خرافات الجاهلين. فإذن بل هو عينها، أي فهو نفس تلك الآية في مقام الظهور. قال الشيخ ابن العربي، قال الشيخ ابن العربي في كتاب الفتوحات، قال الشيخ ابن العربي في كتاب الفتوحات هو عين كل شيء في الظهور. شوف العبارة المفسرة، هو عين كل شيء في الظهور، هو عين كل شيء في الظهور، وليس هو عين الأشياء في ذواتها، وليس هو عين الأشياء في ذواتها. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. بل هو هو والأشياء الأشياء. صح عبارة بل هو هو والأشياء الأشياء، هذه عبارة صريحة. فإذا لا يجوز الإنسان، فإذا لا يجوز الإنسان أن يتسارع، فيجب الكلمة قبل أن يراجعها في بقية الموارد يورد عليها نقدا بديل. بديل هو الأذن هو الذي يتجلى في مراتبه ويظهر بصورها وحقائقها في العلم. حرف توجه في العبارات في العلم أي في مرتبة الظهور العلمي، في العلم أي في مرتبة الظهور العلمي في مقام الفيض الأفضل، في مقام الفيض الأفضل. والعين أي في مرتبة الظهور العلمي الخارجي، والعين أي في مرتبة الظهور العلمي الخارجي في مقام الفيض المقدس، في مقام الفيض المقدس. فيتسمى أي ذلك العلم، فيتسمى أي ذلك العلم. الآن أرجو التوجه، العلم الإلهي علم يرجع إلى مرتبة الذات، فالأشياء حاضرة عنده بأعيانها في مرتبة الذات، فهو حضورها العلمي. والأشياء حاضرة عنده في مرتبة العين لأنه قيومها وتلنا، فلذا قال فيتسمى ذلك العلم بما هي في مرتبة العين. إذا قيل ما هي يعني حقائق الأشياء في مرتبة الفعل الإلهي وفي مرتبة العين والفارق والأعيان، يعني ويتسمى العلم الإلهي بالأعيان الثابتة والأعيان، يعني ويتسمى العلم الإلهي في مرتبة الذات بالأعيان الثابتة، أي في مرتبة العلم، أي العلم في مرتبة الفيض المقدس، أي العلم، أي العلم في مرتبة الفيض المقدس. فاللف والنشر غير مرتب، فاللف والنشر وحقائقها في العلم والعين. كل وسيقول فيتسمى بالأعيان الثابتة حتى يرجع إلى العلم، ويتسمى بالماهية حتى يرجع إلى العين. لو أراد لفا ونشرا مرتبا لكنه جعل اللف والنشر مشوشا، فقال فيتسمى بالماهية هذا يرجع علما إلى العين، والأعيان الثابتة هذا يرجع إلى العين. فاللف والنشر ها هنا كان مشوشا. بلي واضح العبارة. أو نقول ليس مراده من أن حقائق الأشياء في وجودها العلمي تسمى عليكم السلام بالأعيان الثابتة، وفي وجودها العلمي تسمى بالماهية، حتى يكون اختلاف للتعبير. وصلنا الأشياء بلحاظ وجودها الخارجي بما لها من الإطار تسمى بالماهية، وبما لها من الوجود العلمي تسمى بالأعيان الثابتة. لعل هذا هو مراده، لعل في مراده بيان الاصطلاحين للعرفاء والفلاسفة، بيان الاصطلاحين للعرفاء والفلاسفة، يعني تسمى بالماهيات عند الفلاسفة وتسمى بالأعيان الثابتة في عند العرفاء. واحد مثلا فلعله أراد أن يشير لا إلى اصطلاح العرفاء في مرتبة العين وفي مرتبة العلم، بل أراد أن يشير إلى اصطلاح الفلاسفة الذين يعبرون عنها بالماهيات، وإلى اصطلاح العرفاء الذين يعبرون عنها بمن؟ في العيان الثاني، أو المراد بالتعبير في الماهية والأعيان الثابتة، أو المراد بالتعبير في الماهية والأعيان الثابتة الإشارة إلى اختلاف التعابير، الإشارة إلى اختلاف التعابير عند الفلاسفة والعرفاء، عند الفلاسفة والعرفاء، فالفلاسفة يقولون الماهية، والعرفاء يقولون الأعيان الثابتة. فالألفاظ وإن اختلفت لكنها ترجع إلى معنى واحد لاختلاف اصطلاح الفلاسفة والعرفاء. اصطلاح هذا المعنى واحد، المعنى واحد لكنه اختلف باختلاف الاصطلاحات. وصلى الله على مستمع آخر عبارة، كما سنبينه آخر عبارة كما سنبينه في الفصل الثالث إن شاء الله. يقول هذه المطالب أشرنا إليها هنا إشارة وتفصيلها في المطلب الثالث. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.